ذنوبنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطبة الماضية عن طريقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، الذي سميته جيل التغيير، الذي غير واقع الجزيرة العربية، بل كان الجيل الذي غير معالم التاريخ الإنساني، وما زالت بصماته قائمة بيننا إلى الآن. واليوم أتكلم عن المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، أو ما يسمى اليوم الخطة السياسية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير الواقع الجاهلي. ومن البداية أقول إنها خطة ربانية أرادها الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونجد ملامحها ومعالمها في نصوص الكتاب الكريم. فالمنهج قرآني، هذا المنهج هو الخطة، البرنامج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بعملية التغيير. ومن المناسب أن نتكلم عن هذا المنهج في هذا الوقت، لأن العالم العربي والإسلامي في ملامحه يشبه كثيرا وإلى حد بعيد ملامح المجتمع العربي عندما بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعالمنا العربي والإسلامي فيه انحرافات كثيرة، وفيه مشكلات حادة، فيه فوضى واضطراب في كل مجالات الحياة، وما التخلف الذي نراه إلا عرض للمرض. المرض الحقيقي هو القيم الجاهلية التي حلت محل القيم الإسلامية في تصريف شؤون حياتنا نحن المسلمين. جاهليات كثيرة نجدها في حياتنا السياسية، وفي حياتنا الاقتصادية، وفي حياتنا العلمية والفكرية، وفي حياتنا الأخلاقية. ولذلك نجد كثيرا من الناس يقومون بعمليات التغيير والإصلاح، ويضعون خططا معظمها مصنوع خارج بلاد المسلمين، إما أن تكون من إفراز المجتمعات الغربية أو من إفراز المجتمعات الشرقية، وكلهم ينادي بأنه يريد بخطته الإصلاح لبعث الأمة العربية من تخلفها. ونحن المسلمين لا بد أن يكون لنا أيضا برنامج للإصلاح، ولا أريد أن أقول نستأنس ببرنامج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أقول يجب علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البرنامج الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى إصلاح جذري لواقع الأمة العربية، بل إنه أدى إلى إصلاح جذري في حياة الإنسانية كلها. فحري بنا نحن المسلمين أن نراجع تلك الخطة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بعملية التغيير الناجحة أول مرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب، وكانت الأمة العربية أمة أمية جاهلية تعيش في ضلال مبين، والله هو الذي وصفها بهذا الوصف. قال جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال في الاعتقاد فهي جاهلية دينية أشرك فيها العرب مع الله سبحانه وتعالى أصنامهم، فعبدوها مع الله جل جلاله، وكانت أوضاعهم السياسية أيضا مهترئة، فهناك استعمار روماني في بلاد الشام، أرض العرب التي تعتبر أخصب بلاد العرب وأغناها، كان الرومان يستعمرونها عن طريق أمراء من العرب النصارى، وهناك استعمار فارسي في جنوب الجزيرة أيضا يستعمرها الفرس في اليمن عن طريق أيضا أمراء من العرب، وهناك داخل الجزيرة العربية صراعات قبلية تقوم على الثارات الدموية، يقتل فيها العرب بعضهم بعضا. وإذا فإن الوضع السياسي يسوده التمزق والتفرق، فهو وضع سيء، أطمع الروم والفرس بالعرب فاحتلوا شمال جزيرتهم وجنوبه، والعرب يقتتلون في الداخل. أما الوضع الاقتصادي فكانت قبيلة قريش هي التي تقوم برحلة الشتاء والصيف وتملك المال وتحتكره، والذي يملك المال والثراء يملك الجاه والسلطان، فكانت قبيلة قريش هي التي تتحكم بالقبائل الأخرى، ولذلك كان الوضع الاقتصادي مهزوزا يقوم على التفرقة الطبقية بين طبقة قليلة من الأغنياء تتحكم بالغالبية العظمى من الفقراء وتحتكر الجاه والسلطان لنفسها. وأما الوضع الاجتماعي فكان في الحضيض في المستوى الأخلاقي، فكان التظالم فاشيا، القوي بسلاحه يأكل الضعيف. ويمثل هذه الجاهلية قول زهير ابن أبي سلمى الشاعر الجاهلي، وهو يقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فبادر إذن بالظلم حتى تحمي نفسك من ظلم الناس، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عصبيات قبلية تتعصب للقبيلة ولا تتعصب للحق والعدل، كما قال شاعرهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. وهناك أيضا تفشي شرب الخمور حتى أصبح شرب الخمر مفخرة عند العرب. ويمثل هذا قول طرفة وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وإفردت إفراد البعير المعبد. وكانت الدعارة قائمة. وفي صحيح البخاري ورد عن عائشة رضي الله عنها تصف كيف كانت الدعارة قائمة بين العرب عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع أشكال: نكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح ثان أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها أي حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا أصابها ذاك الرجل فاستبضعت منه امتنع عنها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين حملها أصابها إن أحب، ويفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وهذا النكاح كان يسمى نكاح الاستبضاع، أي تستبضع المرأة من غير زوجها رغبة في نجابة الولد وفروسيته وجماله من ذاك الرجل. ونكاح ثالث أن يجتمع ما دون العشرة من الرجال على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت دعوا لها فتقول له: قد عرفتم الذي كان من أمركم، فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم ويلتحق الولد به ولا يمتنع عنه. ونكاح الرابع كان يجتمع الكثير من الرجال، يدخل على كلهم يدخلون على امرأة وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يعرفن بها، فلا ترد من يدخل عليها، فإذا حملت ووضعت دعوا لها، ثم دعوا لهم القافة، القافة هو الذي ينظر في الأقدام ثم يلحق الولد بشبهه من الرجال، ثم يلحق القافة الولد بواحد من الرجال الذين يشبهه فيلتاط به أي يلتصق به ويدعى له ولا يمتنع به. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنكحة على هذه الحال، فألغاها صلى الله عليه وسلم جميعا وأبقى نكاح الناس اليوم. وكان وأد البنات قائما عند بعض القبائل العربية، ونص القرآن الكريم على ذلك. إذن الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الأخلاقي، جاهلية، ضلال مبين، وقبل ذلك وبعده عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى. من أين يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الخطة في التغيير؟ قد يقول قائل: كان من المناسب أن يبدأ بعملية التغيير السياسي بأن يرفع راية القومية العربية ليوحد العرب تحتها، ثم بعد ذلك ينطلق بهؤلاء العرب ليحرر الشمال من الرومان والجنوب من الفرس. وربما يقول قائل: إنه لو فعل ذلك وهو الذي في الذؤابة من قريش شرفا وقدرا ونسبا، وقريش هي التي حكمته في رفع الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة قبل 15 سنة من بعثته، كان بإمكانه أن يرفع هذا الشعار، ولو رفعه لوجد آذانا صاغية تصغي إليه، وبعد أن يخوض هذه المعارك فيوحد العرب تحت الراية القومية كان بإمكانه أن يستخدم هذا المجد العسكري والسياسي ليرسخ عقيدة التوحيد بعد ذلك. ولكن الله جل جلاله لم يوجهه هذا التوجيه، وإنما وجهه لأن يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يواجه بها العرب جميعا. إن الله لا يريد أن تتحرر أرض العرب من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي لتقع في يد طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت وظلم. إنه يريد تحرير الأرض لكي يعيش عليها الناس تحت راية التوحيد. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عملية التغيير بأخذ الإنسان من عقله وقلبه، أراد أن يصلح العقل فيطهره من عقيدة الشرك والوثنية، ويرده إلى عقيدة التوحيد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك ما بدأ في عملية الإصلاح بالحل السياسي تحت راية قومية، وإنما واجه العرب قاطبة بعقيدة تخالف عقائده، فعاداه الجميع من أجل ذلك، ولم يستجب له في البداية إلا القلة القليلة من ضعفاء القوم. هكذا أراد الله أن تبدأ عملية الإصلاح بالعقيدة بالفكر، وليس براية قومية لتجميع العرب على العصبية والجنس. وكذلك قد يقول قائل: لو أنه بدأ الإصلاح من العنصر الاقتصادي فقال: يا فقراء الجزيرة اجتمعوا واتحدوا لتتحرروا من ظلم الأشراف في قبيلة قريش التي ملكت المال والجاه والسلطان، ولو فعل ذلك لكان وجد كثرة كثيرة من العرب الفقراء يستجيبون له، وبعد أن يجمعهم حوله يخوض بهم معركته مع البرجوازية كما تسمى اليوم، لكي بعد ذلك يحررهم من الظلم الاقتصادي، وبعد ذلك يستخدم هذا المجد لكي يقرر عقيدة التوحيد بعد ذلك. لكن الله جل جلاله ما أراد ذلك، ولم يوجهه هذا التوجيه، وإنما وجهه إلى الحل الأساسي الجذري لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن عملية العدالة الاجتماعية ينبغي أن تقوم على عقيدة الردع والزجر الأخروي، وليس على الردع والزجر الدنيوي بقوة السلاح كما تفعل بعض الأنظمة. إنه يريد أن يربي النفوس، نفوس الأغنياء ونفوس الفقراء، يطهر قلوب الأغنياء من الجشع والاستغلال والأنانية والقسوة، لكي تكون قلوبا مؤمنة بالله رحيمة بعباده المؤمن، ويحرر نفوس الفقراء من الحقد والحسد والضغن، وما أسهل تحريك البطون الجائعة. إن الإسلام أراد أن يبني الإنسان الفقير أيضا من داخله ليحرره من الحقد على الغني، طالما أن الغني قام بواجبه نحو ربه ونحو الناس. إن العدالة الاجتماعية لا بد أن تبنى على عقيدة دينية. إن الاقتصاد نظام يجب أن يقوم على عقيدة دينية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. هكذا يربط بين الربا وبين التقوى، بين النظام الاقتصادي وبين الدين. التقوى تمنع من الظلم، تمنع من الربا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا لا يوجد فصل بين النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعقيدة، كل الأنظمة الإسلامية تقوم على قاعدة العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك وجه الله نبيه لأن يبدأ بالعقيدة في عملية الإصلاح أيضا الاقتصادي. وبالنسبة للوضع الاجتماعي، كان بالإمكان أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطهر الأخلاقي، ويجد عقولا زكية وضمائر حية
وفطرا سليمة تستجيب لدعوته الإصلاحية، فترفع هذا الدنس الجاهلي من المجتمع العربي. ولكن الله ما أراد ذلك، أراده أن يتوجه إلى العقيدة، لأن الأخلاق يجب أن تقوم على العقيدة الدينية، عقيدة الإيمان بالله الذي يراقب العبد في سره وعلنه فيمتنع عن الانحراف الأخلاقي، والعقيدة الدينية التي تجعله يؤمن بيوم الحساب فلا يخالف. فيأتي الإصلاح للفرد من داخله. العقيدة هي التي تفرز القيم الأخلاقية والضوابط الأخلاقية التي تصحح انحراف البشر. أما أن تكون الأخلاق نفعية أو عرفية تخضع للهوى فتبقى أخلاقا رجراجة عائمة ضبابية لا توجد ملامح محددة لها، لأن كل فرد يضع لنفسه خطة أخلاقية قد تتعارض مع النظام العام. وهكذا نجد أن العقيدة الدينية، عقيدة لا إله إلا الله، هي التي تفرز القيم وتضع الضوابط والنظام الذي يحرس هذه القيم. إذن خطة التغيير ما بدأت سياسية، لأن بعض الناس يقول الآن قضية تغيير الناس صعب. المهم هناك قضايا ملحة، قضية فلسطين، قضية تمزق الأمة العربية، عندنا قضايا ملحة أكثر، البطون الجائعة، الفقر، الديون، الاستجزاء من الشرق والغرب، التخلف الصناعي. اترك الدين للناس، كل يعبدوا على كيفما يشاء، لكن عندنا قضايا مستعجلة لا بد من حلها، قضايا سياسية، قضايا اقتصادية. أما هذه الأمور فتأتي بعد ذلك على الطريق. نرد على هؤلاء بأن الأمة العربية والإسلامية أولا استعمرها المستعمرون لبعدها عن الله، وبعد أن تحررت من المستعمر عسكريا خضعت للمستعمر سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، وما زالت تتخبط في جاهلياتها إلى الآن، والأعداء يحاصرونها ويضربونها من كل اتجاه، وهي مصرة على اتباع مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، ومعرضة إعراضا كليا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما قامت أصوات تطالب بالرجوع إلى شريعة الله قامت الدنيا وقعدت على رؤوس هؤلاء المتطرفين كما يصفونه. نحن نقول إن البرنامج الإصلاحي لما تعانيه أمتنا من تخلف في كل مرافق شؤونها وحياتها، ومن فرقة وضعف سياسي، ومن تخلف صناعي، ومن صراع طبقي بين الأغنياء والفقراء، ومن تخبط وفوضى أخلاقية، ومن تحلل في القيم، حتى انتشرت أمراض الغرب بين شبابنا وشاباتنا وفي بيوتنا، كل هذا لا يقف في وجهه إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما وقفت أول مرة لا لكي تدافع عن نفسها، وإنما لكي تحرر العرب من الظلم السياسي ومن الظلم الاقتصادي ومن الظلم الاجتماعي. لا إله إلا الله وحدت العرب في جزيرتهم، فبعد أن كانوا قبائل متنا